بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. ما كان حديثاً يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ذكرى العروج الملكوتي لأشرف نفس وأقدس نفس عرفها الوجود، النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد فصل طويل من الجهاد والاجتهاد في سبيل النهوض بواقع الإنسان بما هو إنسان إلى الدرجات العلى. في هذه المسيرة الطويلة محطات كثيرة ينبغي أن يتوقف عندها المسلم طويلاً، ولو توقف المسلمون في هذه المحطات وتعاطوا الأبعاد المرتبطة بها لما آل الحال بهم إلى ما هم عليه اليوم، حتى بات الحال أن يضيق الإنسان من نفسه ناهيك في أن يستوعب ويتحمل الآخر من حوله. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن فاصلة طويلة قد حدثت بين أبناء الأمة الإسلامية بصورة أولى، والبشرية بشكل عام في صورة أوسع، لم يأخذوا من هذه المدرسة وهذا المنبع إلا ما يؤمن لهم بعض مكاسب هنا أو هناك. حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستوقفنا وينبغي أن نتوقف عندها، لا لأن النبي في حاجة لذلك، وإنما لأننا نحن في مسيس الحاجة لذلك. مكان الولادة مكة المكرمة، هذه المدينة المميزة، سيدة المدن على وجه الأرض على الإطلاق، كرمها القرآن وكرمتها السنة المطهرة، وحفلت بالكثير من الأحداث وقواميس التاريخ وبصمات أولئك الذين بنوا في الجانبين المادي آثاراً والمعنوي مكتوباً ومقروءاً. مكة المكرمة علامة امتياز. هذه المدينة تمثل في جانب من جوانبها قبلة الأنبياء والرسل، في بعض الروايات يستفاد ما من نبي ولا رسول إلا وعرج إلى مكة وطاف ببيتها. أما الكعبة فهي محور الارتكاز الذي تحوم حوله ملائكة السماء والطيبون من بني البشر على وجه الأرض. في هذه المدينة العظيمة الجليلة المكرمة ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشعت أنواره المباركة. هي مدينة الأنبياء والرسل ومدينة البيت العتيق ومدينة مهبط الوحي الإلهي ومدينة الأمن والسلام، إنها مكة وكفى. أما بيته، محتده، أصالته، فتعود إلى هاشم، وهاشم سيد هذا البيت قبل أن يتوج بالشرف الأقدس المتمثل في شخص النبي محمد. خصائص هذا البيت قبل الإسلام وبعده، خصائص تعطيه الريادة والتقدم والامتياز، لأنه لم يكن كغيره من سائر البيوتات وإن على شأنها وحفظ لها مقام، لكن هذا البيت الهاشمي كان يجمع الكثير 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 من صفات الكمال، حتى مثل وعاء أقدس موضعا لهذا النور العظيم ومبعثا لإشراقات هذه الرسالة الخالدة والخاتمة في نفس الوقت. بيت فيه من الشرف ما لا يقاس به سواه، ليس ادعاء وإنما الشواهد عليه. كل البيوتات يختلف عليها إلا بيت هاشم قبل الإسلام كما قلت وبعده. اصطفاه الله من هذا البيت، وإن كان يحمل ما يحمل، لكن كل ذلك في كفة لا تؤمن مساحة ما يكافئ ما في الكفة الثانية، وإنما هو أثر ومضة إشراق النبي من عوالم الأنوار وقتها، كان انعكاسها يتمثل في عبد مناف وأبي طالب وعبد الله والكوكب النيرة. هذا البيت العظيم يقول فيه قائلهم عندما يصل إلى عظمة هذا البيت ويقايس بينه وبين سائر البيوتات، قالوا أبو الصقر من شيبان: قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم أب على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان. أن تكون الأصالة في التأسيس ثم يحصل التشريف، وأي شرف، شرف الكمال، شرف النور، شرف القدس، شرف الخدمة الشريفة والرغبة الجادة في أن تصل الأمة إلى أرقى مراتب السعادة. فتش التاريخ ظهر بطن فلن تجد ضالتك إلا في ذات النبي الأعظم محمد ومن حل عنه. يتخاصم العرب فيما بينهم ويعمدون لبيت هاشم وينتهي كل شيء، تحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال وتؤمن الديار، هذا قبل الإسلام. وأما لما جاء النبي فالأمر أوضح من أن يوضح. الأمر الثاني أو الرافد الثاني لهذا البيت الإيمان بالرسالات السابقة. العرب في غالبيتهم تفرقوا ملل وتبعوا توجه وطرق، توجهات وطرق، لكن هذا البيت أبى إلا أن يتمسك بالأشرف فيما بين ذلك، فكانت الحنفية الإبراهيمية هي الديانة التي تمسكوا بها وطبقوا المعطيات منها، وجاء الإسلام ليثبت مجموعة من تلك الأمور التي كان عليها هذا البيت تطبيقاً في عوالم الخارج. الأمر الثالث التشريف بنور النبوة، وهو شرف عظيم المتمثل في الرسالة المتمثلة في النبي الأعظم صاحب المناسبة، والوصاية الولاية الخلافة المتمثلة في علي الذي هو من النبي كنفسه بصريح القرآن. النبي يقدمه لنا القرآن، وعلينا أن نقترب لحياة النبي من خلال القرآن، فهو النمير المصفى الذي لا يكدره شيء، لأن السماء تكفلت بحفظه وصيانته. القرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وصفات النبي كثيرة، لكن أيها الأحبة ما أحوجنا لهذا الجانب ولهذه الزاوية من حياة النبي، إنها مسألة تسير مع الأيام وتتحرك في وجدان كل إنسان يعيش نبض ضمير صادق وينتمي أو يلتزم بما هو منتمي إليه من العقيدة الحق المتمثلة في الإسلام الحنين. وإذا سألت إذا ما أردت ما هو الخلق العظيم الذي جاءت السماء لتؤصل له وتجعل منه آية محكمة، الجواب من حيث هو أي النبي. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لقد أدبني ربي وأحسن تأديبي، أو فأحسن تأديبي. وعندما يسأل المعصوم ما كان خلق النبي، يقال لنا ولمن تقدم ويأتي كان خلقه القرآن. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الزاوية. أحداث كثيرة سبقت مولده، صاحبت مولده الشريف وتعقبته، وما تعقب مولد النبي أيضاً في مسارات عدة. لكن التاريخ أيها الأحبة لا يرحم، لا لأنه التاريخ، وإنما لأن من صاغه وركب جملاته أوقع التاريخ في المحاذير الكثيرة، مما اضطر الأمة والبشرية من ورائها أن تدفع الكثير 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 من الضرائب. أرواح زهق تم إزهاقها، أعراض تم انتهاكها، أموال تمت مصادراتها، حريات كبتت لشيء واحد، لأن كل واحد يدعي أن التاريخ لصالحه وأن ما وصل من التاريخ هو الذي أن ينبغي أن يكون حاكماً والسيرة التي نقتديها. لكن نسى هؤلاء أن هنالك الكثير الكثير من علامات الاستفهام على التاريخ المكتوب الواصل إلينا، لأن العبث فيه لم يقف عند حد معين وإنما أخذ به لمسافات بعيدة، حتى لا تجد أن مجموعة من الأحداث التي وصلتنا لم يكن لها عين ولا أثر إذا ما أرجعت لواقعها التاريخي من حيث الزمان والمكان والأفراد الذين لعبوا الدور فيها. بل أكثر من ذلك، أحداث وقعت من حيث المبدأ ولكنها حرفت وأخذ بها إلى مسارات بعيدة لأهداف وغايات كثيرة، أفصح أو تم الإفصاح عن البعض منها وتم التعمية على الآخر، حتى تجيء الأمة بعد ذلك وهي تتهجى تلك المفردات لا على هدى، لأن ما تركم من التاريخ ولد قناعات خارجية لا علاقة لها بحقائق الأمور. وإذا ما أردت أن تتدبر فابدأها من مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأحداث التي صاحبته، ولم تصل إلينا في معظمها إلا عبر طرق ملتوية. وحتى غزوات النبي، معارك النبي، سرايا النبي أيضا كان فيها الكثير مما لم يكن، ولكنه دون تاريخا لغاية في نفس يعقوب قضاها. ثم بعد ذلك وذلك وذلك شيء كثير. التاريخ أيها الأحبة الصحيح، إذا ما أردنا أن نعيشه، وإذا ما أردنا أيضا أن يكتب لنا في يوم من الأيام، فخير منهج هو ذلك المنهج الذي اتبعته السماء من خلال السرد التاريخي من خلال آياته الشريفة. كلنا نقرأ القرآن ويستعرض لنا أحداث تتعلق بالأنبياء تارة والأمم والأقوام تارة أخرى، من أهل الإيمان تارة والكفر والشرك أخرى، ولكن في حياة الجميع عبر لمن ألقى السمع وهو، وأما أولئك الذين لا يرغبون في أن يكون لهم هذا الأمر وهذا الواقع فهم وما شاءوا، أي هم وشأنهم. أركان التاريخ الصحيح في مدرسة القرآن يبتني على دعائم عدة، منها على سبيل الاختصار، القرآن يعمد لتدوين الحقيقة كأساس منه ينطلق في عرض الأحداث. وهنا تقع مفارقة أيها الأحبة، إذا أنا وأنت أردنا أن نسرد قضية لأنها هي هي، وتارة نعمد لها ونسرد القضية لأننا نريد من القضية أن تضاف لزيد من الناس أو عمر، هذه مرحلة. ومرة ثالثة أسرد القضية من أجل إيجاد حالة من الضبابية عليها، وهذا واقع مرير ملغم في تاريخنا الإسلامي مع شديد الأسف. القرآن في منهجه لو التزم المسلمون بمعطيات ذلك المنهج لما وقعوا فيما وقعوا فيه، لكنهم تنكبوا طريقه وأعرضوا عن منهجه، لذلك جاء التاريخ مشوها ومزورا. قسم منه قبل أن تتحرك الحروف من خلال حبر يجري وقلم يحرك، كانت القوى الدافعة من ورائه هي عبارة عن أرصدة مكومة من الذهب والفضة، باع رجالات شرفهم وكرامتهم وقيمة الحق والحقيقة في سبيل دراهم أو ثمن بخس دراهم معدودة، لكن الضريبة ثقيلة غابت عنهم أو غيبوها وأسهموا أيضا في تغييبها حتى وقعنا فيما نحن فيه اليوم، كل فريق كل حزب بما لديهم. الأمر الثاني، الاعتماد على العلم والمعرفة في سرد الحدث لا على التخمين والحدس، وإنما على أصول العلم. أعمد للقضية أحللها، هل تتوازن مع الواقع أو لا تتوازن؟ مثال بسيط مما نعيشه اليوم وسيصبح تاريخ في يوم من الأيام، مثلاً تأتيك إحصائية في زوار الأربعين 27 مليون، إنزين، هل يخضع للموازين العلمية، للدقة في الحسابات؟ مصدرك ما هو؟ جمعت التواقيع، أحصيت الأنفس، تخمين حدث. طبعا باب المثال هسه، لا احد ياخذنا صوب بعيد، لا خلونا زيون شذي حليوين. مثلا يجي يقول لك من قطر 2%، مثال بسيط، من قطر 2%. قطر عدد سكانها شقد؟ قول 250. يعني كم عندك؟ 25,000. زين، روح معاها. أي أسطول قطري نقل هؤلاء الزوار؟ وعلى هذه فقسمها سواها. تاريخنا الإسلامي يغيب عن دائرة العلم وأصول العلم في بعثرة الأحداث. يعني شلون؟ يعني مثلا في كربلاء، هسه لا أحد يزعل علينا، برز العباس عليه السلام، أراد أن يأتي بالماء من المشرعة للأطفال الذين يتضوعون عطشا، قتل بيده اليمنى 70,000، ثم طنت من المرفق، أخذ سيفه بيده اليسرى، قتل 70,000، 140. ثم احتضن السيف. تسأل بماذا احتضن السيف؟ ما خلنا قطعت يد الثانية، هسه الأولى لقى في السيف، رجع السيف، الثانية شلون؟ ما فيها تفسير، إلا أنه النص يقول ثم عض على السيف بأسنانه وقتل 70,000. شلون؟ آخر هذا اللي كتب، وعلى هذه فقط. إحنا في حياتنا اليوم، حياتنا البسيطة، الواحد يشوف شلون الأوضاع صايرة، شاهدنا، ما بنروح بعيد. زين، الأمر الثالث مصاحبة الحدث بكل حيثياته. أنا من أجي القضية من القضايا وأريد أدرسها، كن أقف على جميع الجوانب. ما له علاقة بالحدث قريب أو بعيد، لا بد من تأمين الوصول إليه حتى تأخذ القضية بعدها، تتضح الرؤية، تنكشف. مثال بسيط في القضايا الجنائية، كثيرا ما يصلون إلى المجرم من خلال أخفى الخيوط الموصلة إليه. عندهم عدة خيوط، يمكن طرق توصل أضعف خيط، أضيق طريق من خلاله يصلون إلى الحقيقة، وقد تطول الفترة. تاريخنا بهالشكل المفروض يصير. التجرد من كل عامل دخيل مؤثر في صياغة الناس، والعوامل في هذا الجانب كثيرة، منها القومية المقيتة. شوف العربي من يكتب عن الأمة العربية ايش يكتب؟ لأن قومي عربي، أصلاً ينسى كل شيء، تحرك بمكونه الداخلي. الفارسي من يكتب نفس الشيء، ما يشوف أمة على وجه الأرض إلا أمة الفرس، وعلى هذه فقسمها سواها. قومية المقيتة اللي أوردت الإنسان ما أوردته من القديم إلى اليوم، حروب طاحنة، ونخشى القادم. زين، البعد الطائفي المتشدد، ولحد يقول لي والله بس المسلمين يعيشون هذه الحالة، لا حبيبي، ارجع إلى تاريخ المسيحيين وشوف، طحنتهم الحروب، شردتهم، دمرتهم، ثم استيقظوا في النهضة الكبرى التي قادتها فرنسا، صاروا أوادم يحترمون أنفسهم إلى مقدار، طبعا أنا عندي تحفظ، إلى مقدار يحتفظوا، يعني يحترمون أنفسهم، لكن هذا المقدار يجعلهم في مقدمة الأمم. وصار مع شديد الأسف نموذج الإنسان المسلم الكامل هو الإنسان الغربي، ورغبة الأمة المسلمة أن تكون كالأمة الغربية. لماذا؟ لأنها انفصلت عن عمقها، عن تاريخها، عن أصولها، عن مبادئها، عن قيمها، قطعت كل أواصل التواصل مع محمد إلا من خلال الطقوسية المجردة من المحتوى. يصلي، لكن فلسفة الصلاة، شأنية الصلاة، هو لو الأمة المسلمة تصلي كما أراد لها النبي أن تصلي بأمر السماء لما وقعت في الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعلى هذه فقس فاصلة عميقة، هو زين هذا البعد الطائفي مو وليد اليوم، مو بس احنا يعني، لكن الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انفتحت الصفحة الأولى، وصارت الصفحة تجر الأخرى. والتاريخ يمكم، ابن الأثير اليعقوبي، البداية والنهاية، ابن هشام فلان، شقد 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 تاريخ كتبوا، طبري ما أدري منه، اقرأ شوفوا بلاوي ما حصل في حلب، ما حصل في مكة، ما حصل في بغداد، ما حصل مدري وين، اقرأ. وما كان مسيحية يذبحوهم ولا يهودية يذبحوهم، هم يذبحون بعضهم، طائفية مقيتة. وأحيانا مو بس طائفية، مذهبية في الداخل، همينة هم نفس الطائفة، أما مذاهب وشعب. يوم من الأيام كان الحنفي ما يقدر يقول أنا حنفي، وأتباع الإمام أحمد ما كانوا يقدرون يقولون يوم من الأيام أنهم أتباع أحمد ابن حنبل، وهكذا. فما بالك بمن يتولى عليا وآل علي؟ شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. فالعامل الطائفي المتشدد أورد هذا، الحزبية والتكتلات، حزبية والعياذ بالله. الحمد لله احنا بلدنا ما فيها حزبيات، بس فيها تكتلات، والتكتلات احيانا اكثر خطر من التحزبات. قد يقول يا غريب سيدنا، شلون انت موازينك ومعادلاتك في الامور؟ اقول لك واضح. الحراك الحزبي تنظيمي، التنظيمي تحت المجهر مباشر من قبل أجهزة الأمن في كل الدول، لكن الجانب التكتلي عادة يكون في منأى من هذه المراقبة اللصيقة. آثاره خطيرة، أحيانا يخضع تحت دائرة التوجيه، وهو أسهل من حيث الاستغلال من التنظيم الحزبي. لذلك شوفوا الضرائب اليوم ايش قد تنتفع بناء على ويش. أنا أقول إيه فلان آدمي جرى ما جرى، قال الله يتغير من الجماعة الفلانية في إبليس موجود لما موجود، يقول لفلان آدمي انكسر في التجارة مالته، قال عسى ما يطلع منها، إيش مستفيدين من إحنا؟ إحنا يعني شنو يعني جماعتنا؟ وعلى هذه قص تكتلات، أما تكتلات مريضة مو مبنية على أسس. زين العامل التسييسي للأحداث، هذا حيغفل عنا الكثير منه، ما يلتفت أن كل ما يقال، كل ما يجري هو تحت دائرة واعية مدركة لها أجندتها، تستطيع أن تحرك خيوط اللعبة في أكثر من اتجاه واتجاه دون أن يشعر اللاعبون، لأنهم أصبحوا في دائرة الملعوب بهم. ده موجود ولا مو موجود؟ موجود ولا؟ بقول مو موجود، موجود. زين كلكم خايفين، خايفين من تكتلات. الإنسان ما يخاف غير ربه. زين إنزين، الأمر الأخير الثقافة المنحرفة، ثقافة المشوهة. دعاة الثقافة اليوم بعدد نجوم السماء، لكن لو تنخلهم شوف المحصلة، شوف المحصلة. يهاجم الراوي الفلاني ولا يعرف حقيقته، يسقط الشخصية الفلانية ولم يقف على مكونها، يحارب الفتوى الفلانية للمرجع الفلاني ولا يعي مغزاها، و و و حتى ينقطع النفس ويقول أنا مثقف. مثقف شنو؟ إذا استحضار أسامي لكتب، حياك الله، اذكر كتاب غربي واذكر لك، واذكر موسوعة واذكر لك، وأنا أصغر رجال الدين، وأنا أصغر الطلبة، بل وأنا أصغر الجميع. عندك أسماء أعلام مفكرين وأرباب فكر تقول في شرق الأرض وغربها مو مسلمين تقتديهم، أعطني أسماء وأعطيك أسماء، واللي يوقف الثاني. وأيضا أكرر أنا أصغر الجميع. يقول لي واحد والله مغرور، لو مو مغرور، لا ما عندنا الحمد لله ما احنا مغرورين. من يعرف نفسه لا يغتر لأنه صغير أمام عظمة الله. فبالنتيجة النبي أعطانا سلاح العلم، لكنه سلاح خطير. شوفوا الروايات، وما راح أطول عليكم، راح أختم. شوفوا الروايات بس أقراها قراءة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو المروي: من أفتى بما لم يعلم لعنته ملائكة السماء. كثر اليوم تجار الفتوى موجودين، آخر ما كنا نتوقع أن الفتوى يدفع في سبيل أن تخرج للعالم الظاهر العلني المباشر بين الناس، قيمتها مقدمة. كنا نستغرب من شريح القاضي يشترى منه الحكم في القضية بكذا، أصبح اليوم لا والله، كم من شريح تحت العمائم. الحديث الثاني: من سئل عن حكم فكتمه. هنا لا يعرف الحكم الشرعي، ألجمه الله بلجام من نار. يعرف الحكم لكن يعرف اللساء لا يعترض مع مصالحه، يتعارض مع مصالحه، ما يعطي الحكم، كتمه. يدري عن الشيء ما يقوله، يخاف يزعل فلان آدمي، ما يخاف الله يزعل عليه يوم القيامة ويغضب عليه يوم القيامة ويدخل جهنم يوم القيامة ويلجم بلجام من النار، ما يخاف. حديث: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. آية محكمة، رواية صحيحة. في الأخير: إذا ظهرت البدع فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. يقعد له بالنجف 30-40 سنة ويجي يسكر بيته، يروح القم يقعد له 30-40 سنة يجي يسكر بيته، لعد له ويش رايح؟ وهالرواتب من ميزانية صاحب الزمان، وجهود العلماء وتعبهم عليك يدرسون، والغربة وتعب الأهل من وراك. يقول له قال إيه الناس شي صلحهم، ما لهم إلا الله. لعد ليش رايح أنت من الأول؟ شان ظليت كغيرك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أوذي نبي كما قد أوذيت. من هالنماذج، من هالشكولات. الإمام علي جي عقبه يقول: ملأتم قلبي قيحا. من هالنماذج، من هالشكولات. الليلة ذكرى رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا المجلس إن شاء الله موجود خدمة الجميع أخوان وأخوات، إن شاء الله نوفق لخدمتهم كما ينبغي. بالنتيجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا اليوم هو أصعب الأيام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن علة المرض اشتدت به، وما كان عند النبي إلا الإمام علي عليه السلام والفضل بن العباس على أصح الروايات، ويدخل عليه بعضهم عند الاستئذان. قيل أن النبي في أيامه الثلاثة بين بيت علي وأم المؤمنين عائشة، على خلاف المدرستين الموجودة، لكن آخر لحظات النبي كانت في بيت علي عليه السلام. النبي ممدد وفي حجر علي عليه السلام، في الأثناء دخلت الزهراء سلام الله عليها ورأت النبي بتلك الحالة، علي ينضح الماء على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الزهراء كانت تنادي وأبتاه ورسول الله، والإمام علي عليه السلام مع النبي في تلك الحالة. احنا الحمد لله السنة مما يفلج الصدر هو توجه المؤمنين لإحياء مناسبة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند النبي، يعني واضح الجو بعد، واضح ملحوظ، يعني البساط بشكل غير طبيعي، هذا لأول مرة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يشركنا في صالح أعمالهم إنه ولي ذلك، أن يجعلنا في هذا البلد آمنين مطمئنين، أن يدفع دائرة السوء عن كل بلاد المسلمين إنه ولي ذلك. فقنا الله وإياكم.